إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي لإخوتنا وأحبتنا في الله عز وجل من أجل الله إن شاء الله وفي ذاته عز وجل. وكان الأخوة يرغبون في شيء من التذكير، فأقول مذكرا نفسي وإياكم أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، وحاد نفسي وإياكم على القيام بها كما أراد الله عز وجل، وذلك تمثل في القيام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والتزاما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله وشرح الإسلام الحق للناس في ضوء بيان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبيان أئمة الهدى وقبلهم الخلفاء الراشدين، للعقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والأخلاق وغير ذلك من شؤون الحياة. والله تبارك وتعالى قد مدح المتقين حقا وذكر جزاءهم عنده تبارك وتعالى وما أعده لهم مقابل هذه التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه بعض صفات المتقين الذين بين الله جزاءهم وبين بعض صفاتهم في هذه الآيات الكريمة. فلنسارع ونتسابق ونتنافس في تحقيق هذه الصفات التي تسلكنا إن شاء الله في عباد المتقين الذين أعد الله لهم هذا الجزاء العظيم، جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. ثم أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص لله عز وجل في كل ما نقوله ونفعله باسم الإسلام أو في أمور الدنيا. الإخلاص أمر مهم وعظيم جدا، ولا يشكو أئمة السلف إلا من معاناة هذا الأمر، فإن الشيطان يتدخل في أعمال العباد ويريد أن تكون لغير الله عز وجل. فالأذكياء الموفقون يجاهدون، يدركون هذا، يجاهدون، يلهمهم الله تبارك وتعالى الجهاد حتى يندفع عنهم الأغراض الأهواء الشخصية وما شابه ذلك، حتى تكون أعمالهم خالصة لله تبارك وتعالى. فأمر الإخلاص مهم جدا، فالعمل إذا لم يرافقه إخلاص لله ومراقبة لله تبارك وتعالى قد يضيع على صاحبه، وقد تكون نتيجة سيئة فيحبط عمله والعياذ بالله. فهذه الأمور يجب أن يراعيها المسلم، لأنها من الأمور المهمة التي يجب أن ينتبه لها المسلم. والإخلاص له في كل الأعمال والأقوال، وفي كل ما يترك يعمل لله ويتحرك في ذات الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب فيه سبحانه وتعالى ويدعو إليه سبحانه ويجاهد في سبيله. وهذه أمور عظيمة جدا قد نغفل عنها في كثير من الأحيان، فيجب أن نعطيها حقها من العناية والاهتمام. فقد يبذل الإنسان الجهود الطويلة والأموال الهائلة، ولكن كيف تكون عند الله تبارك وتعالى؟ وهناك حديث لعلي أذكره لكم الآن، وهو أن أول من سعى بهم الناس النار ثلاثة، أحدهم جاهد في سبيل الله في نجو الناس حتى قتل فيؤتى به فيعدد الله عليه نعمة فيعترف بها فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول جاهدت فيه حتى استشهدت. فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد كيف، لأن هذا هو جزاؤك. تريد هذا أن تمدح وليثنى عليك وأن يقال بطل وشجاع وجريء ومقدام إلى آخره، فقد قال الناس هذا هو جزاؤك. الغاية التي كنت تهدف إليها واستمدت من أجلها تحققت لك، وأما عندنا فليس لك عندنا شيء إلى النار. فيؤمر به فيأخذ بطاعته فيؤمر في النار والعياذ بالله. ورجل قرأ القرآن، حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه، فيؤتى به فيسأله الله ويعدد عليه نعمه ويسأل ماذا فعلت؟ فيقول تعلمت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته. فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وتبكي. فيمر به فيلقى في النار والعياذ بالله. أعمال صالحة في ظاهرها من أعظم ما يطلب إله، لكن هذه هي النتيجة. نتيجة لما كانت هكذا لأنه فقد أمرا أساسيا في العبادة وفي التقرب إلى الله والإخلاص، وربط نفسه بغاية دنيئة، فكان هذا جزاء. هذا جزاء أن يقذف في النار والعياذ بالله. والثالث المنفق، ثالث يعني أمده الله بالأموال وأعطى له المال الكثير فيؤتى به فيسأل الله عز وجل يعدل نعمه ويسأل ماذا فعلت فيها؟ ما ترك من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جاد فقد قيل هذا فيقذف في النار. هذه أمور حساسة ومهمة جدا، أمور جهاد في سبيل الله وتعلم القرآن وتعليمه والبذل بسخاء في سبيل الله، تكون هذه النتيجة. ما السبب؟ يعني ما أخلص لله. أنا مثلا خلق عبادته وأعطاك السمع والبصر والمال وكل شيء لتعبده وتخلص في عبادة الله، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. نخلي المراءة وليقال فلان وليقال فلان، وحتى تحتاج إلى جهاد لا شك، تحتاج إلى جهاد وانتباه ويقظة في كل أمر يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيخلص في الله عز وجل ويستقيه ويراقبه ويعبد الله كأنما يراه كما في حديث جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحينما يعني هذا يسمى مقام المراقبة لله عز وجل، وهو من أصعب المقامات. فيراقب الله تبارك وتعالى ويشعر في قرار نفسه أن الله يعلم نيته وقصده وماذا يريد بهذا العمل. فإن أراد به وجه الله وأخلص فيه لله تبارك وتعالى فجزاءه جزاء المتقين المخلصين، وإن رأى ولم يقصد ذلك وجه الله فجزاء جزاء المرائين، ومصير كمصير هؤلاء السلف الذين تحدثنا عنهم. فنسأل الله أيها الأخوة أن يرزقنا وإياكم التقوى في كل ما نأتي ونذر، وأن يرزقنا الإخلاص كذلك في كل قول وعمل. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا أتكلم من يقول أنه سلبي، يتكلم عن الإخوان، يتكلم عن هؤلاء.
يعني أنت ترى أنه لا ينبغي هذا؟ أنا سلام، يعني رأيك صحيح. أسألك عن رأيك. ها؟ أنت مستفيد. يعني ما أنت مستفيد. والله لو كان السكوت ينفع الإخوة ما تكلمنا في هؤلاء. يعني ما نتكلم فيهم، لكن السكوت ضر بشباب هذا البلد. انتهت هؤلاء الحزبيون غفلت كثير من الناس، وسكوت العلماء بسبب تظاهرهم بالمنهج السلفي فاشتغلوا فانتشر داؤهم وبلاؤهم. فطبعا ما الذي ساعدهم على هذا الانتشار في الجامعات في المدارس في المساجد في كل شيء؟ هو الغفلة والسكوت، هو الغفلة والسكوت، لأن هذا خلاف منهج الله الحق. الله سبحانه وتعالى تكلم على كل المنحرفين، حتى الصحابي يخطئ، حتى الرسول أحيانا في بعض الاجتهادات يقع لا يقرأ القرآن. لا بد فإذا لم يندرج العلماء الذين أخذ الله عليهم المواثيق أن يبينوا الناس الحق ولا يكتبونه، ما الدين ربيع يا الناس تلقف الأهواء والبدع والخرافات إلى ما يفلح. أنت ليه ساكت وترى هذه الأدواء تستجد في الناس؟ والله أخذ عليك الميثاق أن تبين للناس إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. لما ترى هذا قد أنهك بالخرافات والبدع والسياسات المنحرفة والأشياء وتسكت عنه، هل أنت نصحته؟ هل بينت له أنك على غلط؟ هل ميزت له بين الحق والباطل؟ فأنت تشارك في الإثم وقد تصدق في الإثم. الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال إذا رأيتم تفرقت الأمة اسكتوا؟ ولا قال بينوا حذروا؟ قال حذروا. قرأ يوما عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أولئك الذين يعني هم في قلوبهم زيغ أهل البدع والأهواء، الله يبين أن في قلوبهم هوى وفي قلوبهم زيغ ويتعمدون التحريف والتأويل، ها؟ ويتعمدون الفتنة، فحذر رسول الله منهم. الله بيّن أنهم يتبعون منه ها؟ ما تتبعون بتراء إيه؟ إصلاح الناس، نصيحة لله، لا تقل فتنة. هذه البلد كان على السنة وعلى التوحيد وعلى مثل صحيح، فجاء الأهواء يبتغون الفتنة فأوقع الشباب في الفتنة. فلا يجوز لمسلم يعرف هذا الواقع أن يسكت، بل عليه أن يشمر عن ساعد الجد ويحاول بقدر ما يستطيع إنقاذ الناس من الفتنة ويعيدهم إلى حضية الحق. يعني كل الناس كانوا على خير وعلى سنة، هذا نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. فجاء الفتن فجروهم إلى حمأة الفتنة وأوقعوا كثيرا من الناس. فهل الذي يسكت نافع لهم أو غاش لهم؟ إذا عرف طبعا، بعض الناس لا يعرفون، لكن عرف أن الناس قد جرهم على الأهواء إلى الفتن، أوقعهم في الفتنة، أوقعهم في البعد عن دين الله الحق، وجرهم مرة أخرى إلى محاربة هذا الدين الحق المتمثل في منهج السلف. هذا انتشر في كتب، ثم سكتوا عندهم باطل نشروه وأشاعوه وأشاعوه ويطعنوا في أهل الحق، ما سكتوا عن طعنهم وتشويههم، ما سكتوا عن منهجهم، طعنوه وشوهوه. هم ينشرون باطلهم وينشطون له سنوات عديدة. فإذا تنبه بعض أهل السنة برد شيء من باطلهم، اتركوا الرجل، لا اتركوا اتركوا، شوشتم، لا تتكلموا في الناس ها؟ قدام يكتبون وينشرون ويطعنون، ما يقول الناس كتب، ما يقول الناس كتب. فلما جاء بعض الناس يغير للناس الحق ويرد بعض فتن وشر هؤلاء، قال لا 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 الكلام هذا خرب ويفرق المسلمين، انت فرقتهم، انت اللي فرقتهم مع الحق، انت مفرق، والا نحن كلنا متبعون في هذا البلد، كلنا علماء، انا وطلابين كلهم على منهج واحد واخوه. وانا قلت مره من المرات من ميزات الدعوة السلفية أن تلاميذ الشيخ محمد بن الوهاب ما اختلفوا يوم من الأيام لا على عقيدة ولا في سياسة ولا في شيء، ولا بينما هؤلاء يتناحرون الآن لأن دعوتهم قامت على الباطل وعلى الفساد. شوفوا ماذا يفعلوا في أفغانستان، إيه نتيجة الجهاد؟ صراع مرير لا ينتهي، لماذا؟ لأن قامت على الأهواء والمطامع الشخصية وحب الكراسي. لا، فهذا الجهاد قاموا على حب الحق والتوحيد ودين الله الحق، ما حدا بين الخلافات، ما جاء بالخلافات إلا الفرق الضالة من التبليغ والإخوان ومشاكلهم، جابوا الخرافات والتفرق والأحقاد فإذا لابد من تبيين الحق من الباطل. فهذا ما يمكن أن أقوله يا أخي في جواب سؤالك، فإن كنت في الفائدة فهذا ما نقوله لك. وهم ثق أنهم لا يسكتون لا عن تشويه العلماء ولا عن تشويه المنهج السلفي، ما يسكتون ولا يقولون أن كلامهم مفرط، يظنون أن كلامهم هو يجمع الأمة. ساكتي عن الروافض، ساكتي عن الخوارج، ساكتي عن البدع جميعا، ويقول نحارب العلمانيين هم يتحالفون مع العلمانيين، ويقول نحارب الشيوعيين هم يتحالفون مع الشيوعيين، ويقول نحارب امريكا وهم عملائها وعبيدها ولا يهنون بالعيش الا في بلادها، ويجي هذا الكلام لنا نحن ابرياء ما نعرف هذه الاشياء. لا يعيش كبراءهم الا في امريكا ويؤيدون الروافض علانيه ويحتوون أهل بدع ويمجدونهم ولا يطعون منهج السلفي، وألفوا المؤلفات في توصيه المنهج السلفي وهي تمجيد أهل بدع، فلا لا نظير له. كيف يسكت عنه يا أخوة؟ لا يسكت عن هذا الشر، بل يجب أن تتضافر الجهود في المدارس وفي الجامعات وفي الصحف وفي الكتب في بيان الحق ودمغ الباطل. هذا الذي يجب. بارك الله فيكم. قلنا لكم ان الله لو اخطأ الصحابة يبين، الرسول قد اجتهد فلا يصيب الحق فيبين الله تبارك وتعالى، كما في قضية الاسرى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، تريدون يقول لك تريدون عرض الدنيا والله يريد الاسرى، يعني لولا كتاب الله سبحانه وتعالى مسكن فيما اخذتم عذاب عظيم. قال عمر جئت وابو بكر وعمر يبكيان، فقلت ما ابكاكما؟ فان وجدت بكاء بكيت الى فداكيت، قال رسول الله نبكي للذي عرض عليه أصحابه والله لقد عرض العذاب دون هذه الشجرة كما في صحيح مسلم وغيره. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بارك الله فيكم. أراد أن يصلي على غير الله قال عمر لا تصلي على منافق فعلي فلاني كذا. قال الرسول قال له هذا لا خيال. قال استغفر ولا تستغفر له إن تستغفر له سبعين مرة فلا يغفر الله له. وصلى على ابن أبي ولا في الآية ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن ولا تقم على صلى أحد من مات ولا تقم على قبره فما صلى على أحد. جاء الحق من أخذ عمر وبني الله الصواب. كيف يصل على أهل الضلال وهي تسرح وتمرح وتختال بأنها هي الإسلام وهي أباطيل وخرافات وانحرافات. هي الإسلام طرحتها بأنها هي الإسلام والمنهج السلفي لا يساوي شيء عندهم ما يساوي شيء. ايش هو السلفيون يقولون وهكذا وحاربوا السلفي حرب وقتلوا أهلها. كيف قتلهم كيف قتلوهم في الجزائر قتلوهم في كنر قتلوهم في كل مكان. كيف يسكت عن كلمة الحق وهم يظلمون ويخسروا علينا ويكذبون ويجوون منهجا إلى أقلين ثم يقتلون أقلين. كيف نسكت الحمد لله الحق يا أخوان. هذه كلها من أساليبهم يحكام بها على الشيء ذكر الجد قدام الغزالي كتب على الكتب أبو غدة التلمساني سعيد حواء البوطي كتبوا كتبوا وسبوا وشتموا وملأوا الدنيا بك ما أحد يقول هذا غلط ولا هذا منكر. فلما بدأ السلفي يرد بعض من هؤلاء ذكر الجد ذكر الجد ما عندك ولا الجد يضحكون على الناس يلعبون عقول الناس. فبعض الناس تقع عند شبكه ما حصل اخ لا اصل الكلام هذا يضر يا رب. ليه؟ لان يبين الحق ويبين ان عندهم باطل. فما يريد ان يعرف الناس ما عندهم الباطل فيتركوه. يريد ان يوهم الناس انهم الحق. فلهذا يقولون اتركوا الردود. ما سكت احمد بن حنبل ولا سكت ابن تيميه ولا سكت ابن عبد الوهاب ولا سكتت كل الناس على هذه الأمة بل ميز للناس بين الحق والباطل والهدى والضلال. فنسأل الله تبارك يا شباب انشطوا يا أخوة. الدعوة السلفية بالسكوت تموت وإذا غزي قوم في أغر دارهم فقد ذلوا. وأهل البدع خططوا وغزوا هذا البلاد والآن والله كثير مشاذبين ما يريد يتحرك. هذه الغفلة وهذا النوم حتى يأتي البدع يجي معرفة من كل من يتكلموا عليه بدون هجموا عليه تخربوا منهجك عقيدتك مدارسك بيتك بسجدك. كيف تسكت؟ لأننا ما تركوا بيوتنا ما تركوا مدارسنا ولا مساجدنا ولا أطفالنا في تحفيظ القرآن ولا نساء ولا تركوا شيء إلا ووضع أيديهم عليه يصرف هذا الدب لقمع على السنة إلى مناهجهم الفاسدة. وجاء
إخواننا الأسئلة
الله بارك فيكم.
بعد
المتحنون اللي يدخل في مدارس الشيخ مين؟ يروا أسعى ونسي تقول فيه فيها جام هلا تقول فيه فيها جام عاش اللي
حاجة أخره
وما عاش أخره شراكي أخي ها؟
أقول
ما رأيك؟ يأكل لخير لا بتعليق عادي ولا خلاص؟ خلاص
أنا بس
أستهيب ما عليك حاجة لك إذا أدى أكتبها قولها ما عليك منها لا لك الله يبارك الله ها؟ ها؟ أسألة كبيرة تفضل تفضل حياكم الله الله بارك
أكثر
مراحل إسلامية. ها. من يسكت. ها. ويسمع التكليف. ايوه. ما شاء الله. الروافض إخوان مسلمين. الإخوان مسلمين الروافض واحد.
يقولوا لا إله إلا الله.
بارك الله فيك. ما يحبون أمة على وجه الأرض مثل ما يحبون الروافض. شوف. والإخوان المسلمين والنصارى والروافض إخوان. وهذا القراء يدعو إلى أخوة النصارى. وهذه مجلة المجتمع نشرت بيانا عاما للأخوان المسلمين تدعو فيه إلى مؤاخاة النصارى وأن من خالفنا فنحن براء منه. فماذا تريد يا أخي؟ كل أهل الباطل إخوانهم شوف كل أهل الباطل إخوانهم رافض وغيرهم إلا ما ولا يسمون الحرب إلا على السلفية. السلفية نقص في كل مكان جاسوس أين مكان في أمريكا جاسوس في هذه البلاد في اليمن في أمريكا في أي مكان إذا أعتنق السلفية السلفية في الإسلام هو جاسوس. لكن الروافض ما فيه جواسيس والإخوان ما فيه جواسيس والتبليغ ما فيه جواسيس وحتى ما يتكلم على جواسيس يهود النصارى بس السلفية جواسيس. والله الذي لا إله إلا هو ابن مالك يميز بين المباحث وبين الإسعاد الغريب والمخابرات.
والله يقعد والله ثلاث مرات والله بفقد الميزة وأنا ضابط أنا لواء أنا لواء الآن في إيش في المخابرات والله ما أدري استأجر ما أعرفها فرد السؤال أبوي موقعها حرب للإسلام قذرة نجسة إحنا ما نبغيهم إحنا بني ما عندهم الخطأ وهذا في صالحهم هذا يفيدهم فكلما يتكلم مثل الجاسوس ولا يقول حق إن شاء الله إلا السلفيون كيف؟ جاسوس وأمين كل بلاء كل بلاء هذا حرب في خارج الإسلام نفسه حرب رهيبة
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمة توجيهية خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها ومن سيسمعها إن شاء الله ونستأذن فضيلته في طرح هذه الأسئلة هذا السؤال الأول يقول ما رأي فضيلتكم في جماعة التبليغ حيث أن الكثير من الناس يحسن الظن بهم ويقول ما هي أفعالهم فعندهم أصول ستة وكلها طيبة جميع الأصول هذه كلها طيبة
والله قد كتب الكثير في جماعة التبليغ بل كتبوا عن أنفسهم فكتبهم تبينهم قبل كل شيء والذين كتبوا فيهم ناس نارهم بالعلم والتقوى والوراء كتبوا فيه وبينوا ماذا عند التبليغ من الخرافات ومن البدع ويكفيكم اخيرا ما قاله الشيخ الباز فيهم حينما سئل انا بدي امشي مع التبليغ وكذا وكذا فقال الشيخ لا تمشي معهم من الخرافات عندهم بدع عندهم شيخا يكفي هذا قالها الشيخ ابن باز من دراسه قليله لو درس دراسه مستعده قال فيهم غير هذا اكثر من هذا طيب لا اله الا الله لم يكن خلصت لا اله الا الله اسمعنا لا اله الا الله عندهم تعمدوا افساد معنى لا اله الا الله وصرفوها عن معناها الاساسي كما يفعل اهل الاهواء لا خالق لا رازق الا الله اخراج اليقين الفاسد من الطالب وادخال اليقين بالايش؟
لا ذات الله في الكلام
يعني هل هذا معنى لا اله الا الله؟ ابو لهب ابو جهل بعد الاسلام كلهم يعترفون ان الله هو الخالق الرازق ولا انسان ثم خلق السماوات والارض لا يقول ان الله اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يقول الله من يزيل المطر من هو الله لا يقول لا لات ولا عزى ولا فلان ولا فلان كيف الفرق بين تفسير التبليغ وتفسير هؤلاء لا اله الا الله لا ذلك يفرقون بين توحيد الربوبيه وبين توحيد الالوهيه في توحيد الالوهيه لا خلاف ولا يواجه من الرسل ابدا ما في خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الربوبيه لكن الخلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الالوهيه انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ها اذا قيل لا اله الا الله يستكبرون الان لما تقول التبليغ لا اله الا الله معنى نعبد الا الله يستكبرون اما انا لا اله الا الله حبيبي يقول لا تفسير كذا ما يبغون معنى الصحيح لا يوجد يحاربونه حاربون المعنى الاساسي للا اله الا الله الذي جاء به جميع الرسل اجعل الالهه اله واحد ان هذا شيء يراد قالوا اجئتنا لتأفكنا عن الهتنا فاتنا بما تائلون ان كنت من الصالحين قالها قوم هود عليه الصلاه والسلام قال هكذا لكن لو قدم تعالوا نوحد الله توحيد الربوبيه ونعترف انا والله ما يخالفوا نحط ذلك عليهم لو جاء يقول لهم ليه احنا عندنا تقصير في توحيد الربوبية تعالوا نرخ توحيد الربوبية في نفوسنا فيقول لهم سلام احنا معك ما فيها شيء فهذا هذه هي الاصول الستة حدثهم الصلاة رسولك صلي فما رأيت من يصلي والله لو تجاهده يصلي كما صلى رسول الله لحاربك لا يريد ان يصلي كما امر رسول الله وكما صلى يصلي على هواه اللي اخذ مذهبه في اخطاء في انحرافات في بدا هذا اللي تقرب الله به هذه الصلاه قوه المسلمين او ايش يقولون ايش احسان المعامله مع المسلمين وتعامل مع البدع والخرافات حتى مع الشيعه مع النصارى ما شاء الله مقدرين لكن تجي تقول كلمه الحق والله يتقلب الى وحوش يحاربوك بالكذب والاساءات ويرموك في الصحراء كلام فارغ بدع في بدع وضلال في ضلال الان من تخرج من هذه المدرسة كم عالم تخرج منها هل يتخرج علماء مدرسة التبليغ إذا عنده شيء علم يضيعوه ينبغي أنا عندي التوحيد وعندنا السنة وعندنا العلم المتكامل أحمد الله عز وجل على النعمة الآن بيظهرنا لهذه النعمة ونروح نركض وراء البدع والضلالات، وقد حبان الله بهذا الخير وأنقذنا الله من الضلال، كنا مثلا في ضلال. طيب الله عز وجل هذه الدعوة.
من فضلك يقلب الشريط.
ويحتاج منا أن نسعفهم بالحق، فإن قبلوه وإلا بأمان الله. إذا استطعنا أن نؤدبهم كما كان السلف يؤدبهم بدأ نؤدبهم، نؤدبهم ونقودهم إلى الجنة بالسلاسل كما كان أصحاب رسوله يقول، يقول الناس إلى الجنة بالسلاسل. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر من جواب التبليغ، واقرأوا ما كتبه الشيخ متغيري عالم إمام في السنة جزاه الله خيرا ورحمه الله، وما كتبه الشيخ تقي الدين الهلالي، وما كتبه الشيخ محمد أسلم رحمه الله، وقد قتله ويقارن أهل البدع هم اللي قتلوه في أمريكا لأنه قال كلمة الحق ومريد الحق. يبارك الله فيكم. والأخ سعد الحصين والأخ فالح كلهم كتبوا كثير كتابات فيهم، ما أحد ظلمهم.
واحد من باكستاني في الأمارات اسمه محمد جناح.
أيوة. وفيه واحد اسمه عدنان، هنا عدنان جربوع نزار جربوع كتب أنا كتابة جيدة.
كذلك الشيخ عبد الله السعد.
عبد الله السعد كتب فيهم؟
نعم.
خذوا كل ما كتب، قرأوا، لا تظلمهم، لا تظلمهم، غرسوا عندهم الشر، دعوهم إلى الحق، حذروا الناس من شرهم، هذا الواجب.
شيخنا بعض الناس مشى معهم يقول ما رجل مشوف.
لأنه أعمى، لأنه أعمى مسكين. أعمى هذا جاهل مسكين، ما يعرف، ما عنده ميزان. يميز بين الحق والباطل والخير والشر، ما عنده مسكين. فيرى يعني شو، فمن زين سوء عمله قد زين الباطل، فمن كان على بينة من ربه كمن سوء عمله واتبع أهواءهم. فالشيطان يزين له، يزين هذا الباطل ويرى أنه حق، ويرى الحق باطل ويرى سيء فيحاربه، هذا من تزيين الشيطان. بارك الله.
عنده حصيلة علمية كان ميز،
عنده حصيلة علمية وإخلاص لله عز وجل وتجرد لله من الهوى، لا يوالي إلا في الله ولا ينصر إلا دين الله الحق، سيدرك بكل بحواسه ما عندهم الباطل. وإذا أعماه الله واتبع هواه وزين له الباطل سوف يرى الحق باطل والباطل حقا. نعم.
هذا السؤال الثاني، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يقول أنا لست بسلفي ولا إخواني ولا تبليغ، أنا من أهل السنة والجماعة، أما تفريق المسلمين فليس بجائز كما في القرآن الكريم؟
والله هذه إن كانت كلمة حق فهي كلمة حق ويد به باطل. ما الذي يضيره أن ينتمي أهل السنة إلى السلف الصالح؟ هل هذا المحتوى الذي ينتمي إليه من يقول أنهم من أتباع السلف، هل محتوى باطل في العقيدة حتى نحارب هذه التسمية؟ هل محتوى باطل في العبادة؟ هل محتوى باطل في أي جانب من جوانب الإسلام؟ الذي يدين الله أن هؤلاء الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف أنا ما عندهم باطل لا في عقيدة ولا في ذاك، وأنهم اضطروا إلى هذه التسمية، يرجع هؤلاء عن باطلهم وعن حرافاتهم. فإذا سمعتم من يسمى بعد ذلك بالسلفي فليعارب. أما وأنت تصر وتعتز بأنك تبليغي، وهذا يعتز بأنه إخواني، وهذا يعتز بأنه كذا أنه كذا، ثم لما يأتي هؤلاء مضطرون أن يميزوا أنفسهم من أهل الباطل كيف يحاربون؟ لا أنا سلفي ولا أنا من أهل السنة والجماعة. طيب أهل السنة والجماعة بريلوية يقول أتباع محمد الوهاب كفار خوارج، نحن أهل السنة والجماعة، عندهم عقائد شركية يمكن ما في فرق بينهم وبين الرافض، التيجانية يمكن عندهم ضلال أخص من ضلال الرافض، يكون نحن أهل السنة والجماعة وأنتم معشر وهابية ضلال، إحنا ما نبغى هذا التسمية الوهابية، نقول أهل السنة والجماعة. ولا مانع، ابن تيمية قال لا مانع من الاعتزاء إلى هذا المنهج، لا مانع، ما في مانع. طيب ما الضرر الذي يلحق بالناس من هذه التسمية؟ ما الذي يترتب يعني واقعا وعملا من هذه التسمية؟ ما ترتب عليها إلا خير. يعني أقول كيف رأيك فلان؟ أقول والله في نظري مثلا هذا يثق فيه ويأخذ منه الحق، لكن إيش أقول لهم؟ أهل السنة والجماعة تبليغي ولا إيش أقول؟ ولا إخواني؟ يعني ما يدعون أهل الجماعة بريلوي تيجاني مرغاني يتيز أهل السنة والجماعة،
لو كان البلد هذا ما فيه إلا أهل السنة وأهل بدعة فقط اسم واحد، تقول من أهل السنة والجماعة، لكن بدعة كثيرة كلها تدعي أهل السنة والجماعة، فيقع ضرر، فلا بد من إبعاد هذا الضرر بما هذا العلاج، هذا علاج مؤقت. إذا رجع هؤلاء إلى السنة يكون سنة السنة السنية مو هذا السنة والجماعة، لا تسمى السنة والجماعة ما جاءت إلا حينما نجمت البدعة، فاضطر أهل السنة والجماعة أن يسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة ودونك أهل البدعة. انتحل أهل البدعة هذا الاسم أهل السنة والجماعة، صار أشاعرة بفرقها والصوفية والتيجانية والمرغانية يقول نحن أهل السنة والجماعة، حصل التباس فدفع لهذا اللب نقاد سلفي بس لهذا الغرض. ننظر ماذا عندهم، عندهم باطل نرده، عند الحق نأخذه. نعم.
السؤال الثالث يقول فضيلة الشيخ كيف يرد على من يقول بوجوب الموازنة بين الحسنات والسيئات؟
والله هذا رد عليه كثير من الكتب، أنا كاتب فيها يعني كتابين مخصصتهم في هذا، يعني منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وثقنا الأدلة وكلام السلف وبينا هذا هذه القضية بيانا شعبيا. أنت إذا جيت إلى كتب الجرح والتعديل وكتب العقائد ما تجدهم في نقد أهل البدع إلا بيان ما عندهم من شر حتى يحذرهم الناس، يقول لك فلان مرجئ، فلان جهمي، فلان معتزلي، فلان المتأخرين ينتقدون الصوفية ويبين ماذا عندهم، يعني ما فيه إلا بيان ما فيه من ضرر حتى يتحقق الحكمة من هذا البيان وهو الابتعاد عن شره. أهل الأهواء لم يعجبهم هذا المنهج فاخترعوا منهجا يسمونه منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. لماذا؟ قل له فلان يسب الصحابة ويكفر ويفعل ويعطل الصفات ويحرف معنى لا إله إلا الله ويفعل ويقول بخل القرآن وإلى آخره، يطلع لك هذا المنهج، لكن لحسنات لحسنات لجوانب مشرقة. ها السلام عرفوا هذا لما يقولون فلان مرجع انتهى كل شيء، عرفوا عند البدعة انتهى، فلان رافضي عرفوا ما عنده واجتنبوا بارك الله فيكم. الآن لما أجي أقول فلان تؤلف المؤلفات في تمجيد هؤلاء الضلال المعاصرين لا يذكرون شيئا من حسنات من سيئاتهم، لا يذكرون إلا الحسنات، إذا انتقدوا أهل السنة لا يذكرون شيئا من محاسنهم، إذا هذا دليل أن هؤلاء القوم الذين يرفعون هذا الشعار في الموازنات أنهم قوم كذابون وأهل أهواء، وإلا لو كانوا صادقين فيما يدعون من وجوب الموازنات لوجدت هذا مطبقا فيك ما يكتبون وفيما يقول، لكن لا تجد هذا في التطبيق أبدا. أهل السنة جواسيس وأملاء وكذا ولا حسنات لهم، ها ضرب سب شتم ما في ما في حسنات أبدا، لا تجد في مدح لأهل البدع والضلال إلى الإطراء والغلو وذكر المحاسن بالأكاذيب والافتراءات. فطبعا هذا اخترع لحماية البدع كما اخترعوا يعني فقه الواقع لإسقاط المنهج السلفي وأهلي، فكيف ولا ما يعرفون الواقع، دولة محنطين عقيدتهم لا تساوي شيء، ما عندهم إلا القشور، وهكذا ويشيء هذا هذا أهل السنة وفي منهجهم، أما منهجهم والله منهج التحديات، ولا يمكن أن تواجه التحديات العصرية بكتابة ابن تيمية لأنها قديمة، ولا كتابة ابن عبد الوهاب لأنها كتبت للبدو، ما تصلح الجامعيين والمثقفين والسياسيين وإلى آخره، لا يصلح لمواجهة التحديات إلا فكر موجودي سيد قطب والبنا شكرا ومدح وتمجيد وتكتب الرسائل ماجستير دكتوراه ندوات محاضرات كلها في المدح والتمجيد والإظهار، لكن لما تجي تصبر هؤلاء وتجد في المنهج السلفي لا يتساوي شيئا، لا يساوي شيئا ولا قيمة لهم في ميزان الله الحق، حول نفخوا فيهم بهذه الأكاذيب. لما أحسوا أن السلفي سيبين ويعرفون قادتهم ومنهجهم حطوا منهج الموازنات كيدا ومكرا، فهذا منهج باطل يا أخوة والأهداف سيئة، ويخفيكم يعني دليلا وبرهانا على أكاذيبهم أنهم لا يطبقونه على خصومهم ولا أنفسهم ولا على مناهجهم ولا على شيوخهم. منذ نقرا كتبهم شوف التطبيق لا تجد شيئا. تفضل. ها؟
اقول لك ما اشتهوا بالسب
والسب. ايه.
وانما غرروا.
اي نعم. الله اكبر. نعم. نعم حينما قتل السلفي اجتهاد. يعني لما يقتل السلفي هذا بالاجتهاد. لكن انت تتكلم في واحد عنده بدع وضلالات تبين نصحا لله انت ظالم، انت محامل متحامل، انت معتدي، انت يصفك بكل الصفات الذميمه لانك قلت الحق، وهم لهم ان يقتلوا ولم يتكلموا ولا يجوز الاعتراض عليهم. فالحمد لله نسال الله العافيه.
الرابع يقول فضيلة الشيخ، بعض الاخوه يتفقون في العقيده وفي كثير من فروع الدين لأنها حدث بعض الاختلاف، فما هي أسباب ذلك والعلاج لهذه الظاهرة؟
الأسباب منها ما ذكرناه من وجود أهل الفتن والأهواء في هذه البلاد، ولهم خطط ولهم مناهج ولهم أشياء سعوا في تفريق أهل هذا البلد وفي تربية كثير من الشباب الذي يستطيع احتوائه على منهجهم الفاسد، فحصلت الفرقة. وأنا أظن أن الخلاف الموجود ليس كما يصوره هؤلاء، ليس العقيدة عند هؤلاء إن فهموها فلا قيمة لهم أبدا. طيب كيف إنسان يسمع سب الصحابة وعنده عقيدة صحيحة ويدافع عمن يسبهم؟ فين عقيدته؟ يكف سب الأنبياء، فين عقيدته؟ فين العقيدة؟ هذا فساد في العقيدة يا إخوة، هذا مو فساد في العقيدة. لما يسمع كما يقول الأخ طعن في الأنبياء طعن في الصحابة وتكفير بني أمية، بني أمية خيرة في القادة الذين قادوا الفتوحات وفتح الله بهم الإسلام، والرسول كان ما يضع الإمارات إلا فيهم بكفاءتهم، فيأتي رافضي يتستر باسم الجهاد فيسقط هذه الجماعة بن أمية ولا يحكم لهم بالإسلام، وذي تعرض هذا الظلم والافتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تثور في نفسه حمية لأصحاب رسول الله عقيدة ميتة، فهو ينقلب مدافعا وجنديا مستميتا للدفاع عمن يسبهم ويطعن فيهم. ها يقول وحينما يركل معاوية وعمر إلى الكذب والخيانة والغش والنفاق والشراء الذمم وإلى آخره، علي لازأ إلى هذا ولا ينحدر إلى هذا المنحدر. ها وإن فشل فإن فشله أفضل من كل نجاح، من نجاح الأنبياء وأفضل من نجاح الصحابة في الفتوحات ومن قضاء، أفضل من كل شيء. غلو خسيس رافضي في علي وطعن في أصحاب رسول الله، أسقط خلافة عثمان وقال إنها فجوة وأسس الإسلام تحطمت في علي، شوه كل الصحابة اللي عاصروه ما ترك شيء. الروافض ما فعل هذا الفاعل، عرف هذه الأشياء على هؤلاء يقول أنهم سلفيون، كبر يظهرك انهم اهل بدع وضلال ولا سلفيون. ان كانوا سلفيين صادقين والله غضبوا لله وغضب الاصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وقالوا كلمه الحق في هذا الرافضي. هذا بس في هذه النقطه فقط، هذه النقطه تميز هذا من اهل السنه ولا من اهل البدع والضلال. هذه النقطه بس موضوع الصحابه تبين ان هذا سني ولا مبتدع. تفضل. لا اتكلم عنه سيدكم سيدكم بارك الله فيكم. الغزالي طعن في الصحابة، البناء دعا إلى التقريب، المودودي مجد الروافض ويقول إخواننا ودولة إسلامية وإخواننا والخلاف بيننا وبينهم. شوف يا أخي كفرون الصحابة ويطعنون في زوجات الرسول ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة ويكفرون الأمة وتقول نقرب بيننا، تقرب بين الكفر والإسلام، ويطمس على شرور هؤلاء كل انفعها شسالة ويسويها تمام حتى يلتقي إلى يومك هذا. هم إخوان الرافض، فين السنة؟ فين السنة؟ يأتي هذا يقول أخسره مجد البنا وسيد قطب والمودود يرفعهم إلى يعني قمم. ابن باز ما عندهم شيء، وابن عبد الوهاب ومحمد بن إبراهيم وأئمة الإسلام وإلى آخره ما هو شيء عنده، ما عنده إلا هؤلاء. فين السنة اللي عنده؟ فين تقول إنه ما بيننا بينه خلاف في العقيدة؟ أنا أقول خلاف والله يبدأ بيننا وبينهم من معنى لا إله إلا الله. هؤلاء للدعوة السلفية. وقد أيد كبار الدكاترة منهم والمشرفون على أقسام العقيدة عقيدة التوحيد أيدوا تفسير سيد قطب في معنى لا إله إلا الله، وقالوا ما أحد بين معنى لا إله إلا الله في هذا العصر من سيد قطب، ولا أحد بين حقائق التوحيد من سيد قطب. وإذا جاء الدارس الذي عرف التوحيد تماما، توحيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يعرف ما أحد أفسد معنى لا إله إلا الله من سيد قطب، ولا أحد أفسد آيات التوحيد وحولها عن موضوعاتها من سيد قطب. يأتي دكاترة من هؤلاء ليقولوا أنهم سلفيون ويدلون بمثل هذه الشهادات، فالخلاف يبدأ بينهم وبينهم لا إله إلا الله، لا حاكم لا مسيطر لا مهيمن، أما لا معبود بحق إلا لا ما عنده. ما أوقع الناس في الضلال وفي الشرك وعباد القبور إلا هذا التحريف لا إله إلا الله. تحريف لا إله إلا الله سهلة يا أخي، يجي حرف لا إله إلا الله في كلمتين فتت أفسد الدين كله. إذا جاء أثر لا إله إلا الله تفسير فاسد قضى على الدين تماما، قضى على التوحيد. لا إله إلا الله لو وضعت السماوات والأرض في كفر بعث بها جميع الأنبياء، انزلت إلى جميع الكتب، شرع الجهل من أجلها. يجي واحد يستلم معناها متعلق فيها نقول بين لا إله إلا الله، ما عاد بين لا إله إلا الله هذا ما فهم التوحيد، وإلا يغالطوا أنفسهم ويغالطوا الناس. وإلا والله يجب أن نقول كلمة الحق في كل قضايا سيد قطب البنى الموجودين، ونبين الناس أن البدع وضلال، وليسوا من أهل السنة في شيء، من أهل البدع الكبرى، من البدع العادية تعطيل الصفات معطلة. ماذا نريد؟ لا إله إلا الله لا يبين معناها. يحاربون من يدعو إلى التوحيد ويضع أنتم تدعون تحاربوا القبور ونحن نحارب القصور. أنتم شغلتم بالناس بالتوحيد، يعني 10 دقائق تكفي للتوحيد، والتوحيد العقيدة كلها، التوحيد جزء من العقيدة، 10 دقائق تكفي. إيه جالس لما تنشئ مدارس بارك الله فيك وتألف الكتب وتضع أقسام تخصص للعقيدة، هذا كله عبث، لأن الشيء يكفي 10 دقائق. ليه كل هذا الأمر؟ ليه تهدر هذه الأموال وتهدر الأوقات وتشاد الجامعات من أجله وهو ما يكفي 10 دقائق؟ أن يعني يصلح لإنشاء الجامعات ووضع المناهج فكر سيد قطب، ما يكون هذا الكلام، لكن هذا مضمون، وفكر مودودي، فكر البنا، هذه تشادها الجامعات وصروح العلم. أما اللي عند السلفيين 10 دقائق ما يحتاج ولا حاجة، حتى شجرة ما يحتاج، قل لا إله إلا الله وخلاص يكفي لها. ها؟ 10 دقائق يقول تكفي. ها؟ أنا سلمان. وغيره
ما اقتصروا على سب بني أمية،
نعم،
سبوا علي، سبوا الحسن والحسين.
الله أكبر.
النصيرية تقول أن الحسن والحسين من سلمان الفارسي، أبوهم سلمان الفارسي. والرافضة تقول أن الحسن والحسين أبوهم الأزهر بن قيس.
لا إله إلا الله.
اتهام بنت النبي بالزنا.
لا إله إلا الله.
يعني هذه تقشعر في جلود.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
ويقولون في معنى يداهم مبسوطتان، الآية الكريمة. يقول يداه علي محمد وعلي، هل يكتبوا يسب بني أمية؟ لكن سبوا
نحن من أن سيدكم الله مفروض منهم، نحن يعني سيدكم بارك الله الذي يجعلونها إماما في هذا البلد بلاد التوحيد هو الإمام.
أقول من أي سيد قطب صارت
الرافض. نعم انتهى. فنعوذ بالله من الفتن.
يقول لو يا شيخ عن أكبر بنية محرين
ها ها
وقفاني في المسجد عندهم واحد على إمام برتقالية.
أيوة.
يبغى
إذا كذا حطيت
في هذا
المادي
لا
يتحمل. أيوة. فتقول
نتكلم كذا. ويقبل
إله. ورجله.
قبل أنا وقفت عند هذا عندهم زي اللي في بالمدينة.
ها.
الدرس صلى الله عليه وسلم كذا ثيابي
حديدي.
ها. شو اللي يبكي واللي طاع روحه. أنا وجدت أم حسين قالت تكلم من الجزيرة تكلم من وين؟ تكلم من مكتب. قال لها انت وهابي.